من يتبع الهوى فالله تعالى جل علا ربك فاذكره ولا تنسى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأحبابي قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء لنتحدث عن حكم سماع الغناء والموسيقى ثم نتحدث عن جزاء أو عن ثواب من ترك سماع الغناء ثم ما السبيل إلى التوبة من هذه الكبيرة بعدما تحدثنا في اللقاء الماضي عن الأضرار التي تعود على الإنسان بل وعلى المجتمع كله والمجتمع أسره بسبب فتنة الموسيقى والمعازف والغناء. نقول يا إخواني دائما الله عز وجل علمنا في آية محكمة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أنا ممكن أقول لك النهاردة إن عندنا أدلة كثيرة جدا من القرآن ومن السنة بتقول إن الغناء حرام، فالشاب اللي بيسمعني دلوقتي يقول لي لا ده أنا سمعت كثير جدا من الناس أو ممن ينسبوا إلى العلم أو من الدعاء بيقولوا ما فيش مشكلة خالص لو الواحد استمع إلى آلات الموسيقى والغناء بشرط أن يكون الكلمات كلمات طيبة، بس لو حتى في موسيقى مع الكلمات الطيبة أنا سأنقل لك كلام وآيات تدل وأحاديث تدل على التحريم. فبقول لك دائما وأبدا عبد الله أنا أفرغ ما في قلبي من هوى وأنت تفرغ ما في قلبك من هوى ونترك الحكم لله عز وجل ثم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هقول لك لقد ذاب علماء الإسلام الثقات الأثبات وجمهور أئمة أهل الهدى إلى تحريم الأغاني وجميع المعازف يعني آلات اللهو كلها إلا ما يستثنى من الدف للمرأة. المرأة تضرب الدف نعم ولكن بخمسة شروط سنفصلها إن شاء الله تعالى. وقد حكى هذا الإجماع أبو عمرو بن الصلاح ثم دلل العلماء على تحريم آلات الموسيقى والغناء بما يلي. من هذه الأدلة الدليل الأول قال الله عز وجل في سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب أليم أولئك لهم عذاب مهين. عن أبي الصهباء البكري قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه وهو يسأل عن هذه الآية اللي هي إيه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، فقال ابن مسعود رضي الله عنه الغناء والله الذي لا إله إلا هو يرددها ثلاث مرات على أن المقصود في الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث إن لهو الحديث في الآية المقصود به الغناء. نفس الجواب قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعمر بن شعيب وعلي بن بذيمة. وارجع في ذلك إلى تفسير ابن كثير عليه رحمة الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما في قول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله قال إنه الغناء، وقال نفس الكلام عكرمة وميمون بن مهران ومكحول. وقال مجاهد إن لهو الحديث في الآية الاستماع إلى الغناء. يبقى ده الدليل الأول على تحريم الغناء والموسيقى. الدليل الثاني قال الله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال ابن عباس رضي الله عنهما واستفزز من استطعت منهم بصوتك قال إيه؟ قال كل داع دعا إلى معصية الله. والغناء أنا بسألك يدعو إلى معصية الله ولا إلى طاعة الله؟ هتقول لي نعم يدعو إلى معصية الله. ونفس الكلام قالوا قتادة واختاره ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. وقال الضحاك في قول الله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك في كلمة بصوتك قال الصوت يعني صوت المزمار. وقال مجاهد في قوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك، يعني استذل منهم من استطعت، قال وصوته الغناء والباطل. وقال الحسن البصري صوته الدف، وقال غيره من أهل العلم صوته هو الغناء. الدليل الثالث، خذ بقى أدلة من السنة، الأدلة من القرآن أكثر من ذلك، ولكن خذ بعض الأدلة من السنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، الفروج يعني الزنا، الحرى والحرير أي للرجال، والخمر والمعازف. هذا الحديث صححه الحفاظ الثقات الأثبت من العلماء كابن حبان وابن الصلاح والنووي وابن القيم وابن حجر وابن كثير والإمام السخاوي والصنعاني وغيرهم كثير من أهل العلم. قال شيخ الإسلام تيمية والآلات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به داخلا في شرطه، وقال إيه؟ والمعازف هي آلات اللهو كلها، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك، ولو كانت حلالا ليه النبي صلى الله عليه وسلم سيذمهم على استحلالها؟ لو حاجة حلال للنبي يذمهم على استحلالها. قال والمعازف اسم لكل آلات الملاهي التي يعزف بها، زي ايه؟ المزمار والشبابة والصنوج، دي كانت موجودة ايامهم. دخل في الكلام ده الدرمز والطبل والعود والناي والربابة، كل ده محرم. قال الشيخ الجزائري حفظه الله ومعنى يستحلون أي أنها كانت حراما فاستحلوها بسماعها وعدم التحرج من فعلها، أو بحثوا عمن يفتونهم بحلها. سمعت مرة واحد في برنامج فتاوى، واحدة تتصل عليه في بعض القنوات يعني اللي بتحارب السلفية في الليل والنهار، بتقول له مولانا أنا فرح ابني قريبا، هل ممكن نسمع بعض الأغاني الخفيفة؟ قال لا يا بنتي، أما الجواب والله كده، أما الجواب فأنا أحب أن أستمع إلى عبد الحليم وفيروز. ده كان جواب السؤال. بقول لك العالم المضل فتنة لكل مفتون، اوعى تضيع نفسك ولا تسمع الكلام ده، هذا كلام باطل قولا واحدا. كذلك من الأدلة يا إخواني التي تدل على حرمة الغناء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوتان ملعونان، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة، وهو حسن بشواهده. ورنة عند مصيبة، مرة اللي بتصرخ ساعة المصيبة، ومزمار عند نعمة ساعة أمر الزواج أو أي أمر من أمور النعم على العبد، يبدأ الناس تشتغل بآلات الموسيقى والغناء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء. كذلك من الأدلة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة للطبل وكل مسكر حرام. والحديث صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. آخر دليل، ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما مر بقوم يغنون وهم في الحج، مر بقوم يغنون وهم في الحج فقال لا سمع الله لكم، وقد سد ابن عمر أذنه لما مر بزمارة راع احتياطا منه، وأخبر أن النبي فعل ذلك. والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وهو صحيح. يبقى ده يا إخواني أدلة تدل على تحريم آلات الموسيقى والغناء، إلا ما يستثنى من الدف للمرأة بالشروط التي تكلم عليها أهل العلم. طيب، اللي نزه سماعه عن سماع الغناء إيه ثوابه عند الله عز وجل؟ اسمع الكلام الطيب ده. يقول ابن عباس في الجنة شجرة على ساق قدر ما يسير الراكب في ظلها 100 عام، فيتحدثون في ظلها فيشتهي بعضهم فيذكر لهو الدنيا، فيرسل الله ريحا من الجنة فيحرك تلك الأغصان بكل لهو كان في الدنيا. الله أكبر. وقال محمد ابن المنكدر: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم وأنفسهم عن مجالس اللهو ومزامر الشيطان؟ أسكنوهم رياض المسك. ثم يقول الله تعالى للملائكة: أسمعوهم تمجيدي وتحميدي. يا لها من سعادة، يا لها من بشرى لك يا من تترك آلات الموسيقى والغناء ولا تستمع إليها أبدا. وقل كل آلات الموسيقى والغناء حرام إلا ما يستثنى من الدف للمرأة بالشروط التي تكلم عليها أهل العلم. كيف نتوب من هذه الكبيرة؟ أول أمر يا إخواني، وقفة صدق مع النفس. لا يستطيع الإنسان فينا أبدا أن يتوب توبة صادقة لله عز وجل من ذنوبه، خاصة إدمان الموسيقى والغناء، إلا إذا وقف وقفة صدق مع نفسه. كان يزيد الرقاشي يقعد يقول لنفسه: ويحك يا يزيد، من ذا الذي سيصلي عنك بعد الموت؟ يعني يدعو لك، صلاة بمعنى الدعاء، أي يدعو لك. من ذا الذي يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا الذي يترضى عنك ربك بعد الموت؟ ثم يقول: أيها الناس، ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ من الموت طالبه، والقبر بيته، والتراب فراشه، والدود أنيسه، وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟ قل لنفسك يا اللي تسمع الموسيقى والغناء، قل يا نفس، يا من خلقك ربك فسواك، وهو الذي رزقك وكساك وأطعمك وسقاك، ومن كل خير سألته أعطاك، ومع ذلك عصيت وما شكرت وأذنبت وما استغفرت، تنتقلين من معصية إلى معصية ومن ذنب إلى ذنب، كأنك ستخلدين في هذه الدنيا ولن تموتي، تبارزين الله عز وجل بالمعاصي والذنوب غافلة ساهية عن علام الغيوب. يا نفس، هل تتوبين عند هجوم هادم اللذات، أم تتوبين عند الممات؟ وهل تظنين أنه سيقبل منك في تلك اللحظات؟ استمعي يا نفس إلى من أنعم عليك وهو يتحدث عن أولئك الذين بارزوه بالمعاصي ولم يخشوا يوما يؤخذ فيه بالأقدام والنواصي. انظري ماذا قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلا بد أن تفكر في حالك وفي مآلك وفي قبرك الموحش يا من تستمع إلى الموسيقى والغناء، وعليك بتوبة صادقة لربك. كذلك مما يعينك على التوبة الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكان من دعاء النبي: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي. إذن يا إخواني، من الأمور والوسائل التي تعينك أيها الأخ الحبيب على التوبة من هذه الكبيرة وهي إدمان الموسيقى والغناء: أولا وقفة مع النفس، ثانيا عليك أن تتدبر في حالك ومآلك، ثم عليك أن تتوكل على الله عز وجل وأن تعتصم به، فهو الذي سينجيك إن شاء الله تعالى. فاصل قصير ثم نعود إليكم بمشيئة الله، فانتظرونا.
ربك فاذكره ولا تنسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تضامنا ومساندة لشعب الصومال في مأساته ومحنته، تدعوكم قناة الناس الفضائية للمصارعة بالدعم المالي لإنقاذ إخوانكم. للتبرع يرجى الاتصال على الأرقام التالية:
'عدنا إليكم بفضل الله. أقول يا إخواني، كذلك من الوسائل التي تعينك أيها الأخ الحبيب على التوبة من هذه الكبيرة الغناء الإقرار بالذنب مع الاستغفار. تقر لله عز وجل: يا رب أنا ضيعت حياتي في سماع الغناء وبعدت عن القرآن، يا رب أنا ضيعت حياتي في النظر إلى الكليبات وتركت النظر في المصحف. يا رب، إقرار بالذنب واعتراف بين يدي الله عز وجل. قال الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال أئمة التفسير بأن العمل الصالح هو الاعتراف والندم، والندم كما قال ابن قيم هو ركن التوبة الأعظم، ركن التوبة الأعظم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه سبحانه: إن عبدا أصاب ذنبا أو ربما قال أذنب ذنبا فقال: أي ربي، أذنبت ذنبا أو أصبت آخر فاغفره لي. فقال الله تعالى: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، أي على الطاعة، وقع مرة ثانية ومرة ثالثة، فقال: أي ربي، أذنبت ذنبا أو أصبت آخر فاغفره لي. فقال الله تعالى: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي ثلاثة فليعمل عبدي ما شاء. هذا حديث يفتح باب الأمل والرجاء يا عبد الله، ولا تيأس من رحمة الله عز وجل أبدا، فالله عز وجل يتوب عليك إن تبت إليه. فتوب إلى الله تعالى واعترف بذنبك بين يدي مولاك وأكثر من الاستغفار. كذلك مما يعينك على التوبة المحافظة على الوضوء والصلوات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. الله أكبر. فالمحافظة على الصلوات والمحافظة على الوضوء من الأعمال التي تكفر السيئات وترفع الدرجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. كذلك مما يعينك على التوبة الإلحاح في الدعاء مع سؤال الله عز وجل ثبات القلب على الإيمان. قال الله تعالى في كتابه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا، هذا الدعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان من دعاء النبي على ثبات القلب: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فاطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي مولاك وألح على الله عز وجل في الدعاء واذكر حاجتك وقم وتضرع إليه وقل: إلهي وسيدي ومولاي، عبدك كثير الخطايا والذنوب طرق بابك تائبا فلا تردني خائبا، سيقبلك ربك إن تبت إليه توبة صادقة. كذلك من العوامل والوسائل التي تعينك على التوبة من هذه الكبيرة كثرة الذكر. فالذكر يا إخواني حياة للقلوب، وحياة للأرواح وحياة للأبدان. الذكر سعادة في الدنيا والآخرة، الذكر نور في الدنيا ونور في القبر، الذكر نور للوجود، الذكر نور للقلوب، الذكر نجاة في الدنيا والآخرة. بالذكر يثبت الله عز وجل قلبك، بذكر الله يطمئن القلب وينشرح الصدر ويذهب عنك الهم والغم والحزن والفزع. في ذكر الله عز وجل اعتراف بالتوكل عليه والثقة به والاعتماد عليه والرجوع إليه وحسن الظن به وانتظار الفرج منه سبحانه جل وعلا. قال الله: فاذكروني أذكركم. قال بعض أهل العلم: الذكر مجالسة وقراءة القرآن محادثة، فأدمن الذكر، أدمن الذكر لتقترب من مولاك. إذا ذكرت ربك شرفت بأن يذكرك الله عز وجل في الملأ الأعلى. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. فشتان شتان بين ذاكر لله وغافل عن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. كذلك مما يعينك عبد الله على التوبة من هذه الكبيرة إدمان قراءة القرآن وترتيله وسماعه والعمل بما فيه. القرآن الكريم يا إخواني كتاب الله عز وجل المعجز، أنزله الله عز وجل على نبينا ليخرج به الأمة من ظلمات الشرك والكفر إلى نور الإيمان والعلم والتوحيد. القرآن سيشفع لك عند الله يوم القيامة، فأدمن تلاوة القرآن. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فعليك أيها الأخ الحبيب أن تدمن تلاوة القرآن ليعالج مرض قلبك. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. كذلك يا إخواني من العوامل التي تساعد على ترك الغناء تجديد الإيمان بالله عز وجل. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السلسلة الصحيحة: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فعليك بتجديد الإيمان عبد الله. كذلك مما ينفعك لترك هذه الكبيرة مصاحبة الصالحين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خير عباد الله الذين إذا رووا ذكر الله. والحديث حسن رواه الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. الصاحب الطيب المبارك يؤزك إلى الخير، والشرير يؤزك إلى الشر. اللي وقعك يوما ما في سماع الأغاني واحد من أصحاب السوء، والذي يبعد عنك هذا أن تترك هذا الصديق وتلجأ إلى الله عز وجل أولا، ثم إلى مصاحبة الصالحين المتقين. فقال صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. كذلك مما يعينك على التوبة اليقين بالموت والخوف من سوء الخاتمة. قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أذكر قصة وأختم بها. دعيت إلى عقد نكاح يا إخواني، ولما ذهبنا وعقدنا نكاح في المسجد وقلت للعروس اللي هو الزوج يعني: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وانا بسلم عليه وخارج من المسجد قال لي: يا شيخ احنا عاملين حفله. قلت له: حفله ايه؟ ما احنا فرحنا معك. قال لي: لا ده احنا في هذه الليله جايبين المغني فلاني وجايبين الراقصه الفلانيه مش هتطول. كان ليس معاه كلام، لم يسمع النصيحة. فين أبوك؟ قال لي تفضل أنا الوالد. إزيك يا دكتور؟ أسأل الله تعالى أن يبارك لولدك وأن يعني يتم عليه النعمة، ومقدمة طويلة، وبالآخر أقول له يعني لا تساعد ولدك في هذه الليلة أن يبدأ بمعصية الله. قال يا شيخ ده يعني ليلة واحدة في العمر، وده الكلام اللي بيتقال دايما، ده بنت واحدة، ده ولد واحد، ده ليلة واحدة في العمر. اتكلمت معاه كتير ما نفعش الكلام. آخر كلمة قلتها له قلت له يا دكتور على هذه الليلة أن تكون أول ليلة لي أو لك أو لولدك في القبر. قال أعوذ بالله، انتفض. في ناس كده بتتذكرها بالموت بتبقى مصيبة كبيرة على القلب. وألقيت عليه السلام، السلام عليكم ورحمة الله. قال وعليكم السلام، وانصرفت. كنت بدي درس بعد الفجر في بعض المساجد في منطقة عبود، وأنا قاعد بذاكر قبل الفجر تليفون رن علي. السلام عليكم، وعليكم السلام. السلام عليكم، وعليكم السلام. شيخ عبد الرحمن؟ قلت له نعم انا عبد الرحمن. انخرط في البكاء. السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. قلت له يا اخي الحبيب استعذ بالله من الشيطان واهدى. قال يا شيخ؟ قلت له نعم. قال انت كنت عندنا في الفرح النهارده؟ قلت له نعم. قال لي انا اخو العريس اللي كنت عنده. قلت له اهلا وسهلا. قال لي يا شيخ والله كده يا اخواني، هل تعرف احدا يغسل الموتى؟ قلت له نعم انا اغسل الموتى. وأول ما قال لي كده وقع في قلبي يا إما الشاب نفسه اللي هو الزوج أو الوالد. قال لي يا شيخ يا ليت أبي استمع لنصيحتك. أخويا وهو على المسرح قام هو وزوجه ليرقص مع الراقصة، فجلست الزوجة وبقي أخي يرقص معها، فوالله لقد مات على صدرها وهو يرقص على المسرح، وختمت حياته هكذا. خف من الموت، خف ان حياتك تختم هكذا يا عبد الله، فاتق الله عز وجل، واعلم بان من الوسائل التي تعينك على التوبه ان تتذكر هذه الخاتمه وغيرها فيما ذكرت في الحلقه الماضيه، ارجع اليها لعلها تنفعه. اخواني واحبابي، قلت بأن الله عز وجل حرم الغناء، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، والأمة المسلمة دائما وأبدا تقول ربنا سمعنا وأطعنا. أسأل ربي عز وجل الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام أن يتوب علينا وعلى كل عصاة المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
لا ترضي أحدا غير الله، لا تفعل أبدا ما يرهى، ما أفلح من يتبع هوى، فالله تعالى جل علا ربك فاذكره ولا تنسى. لا ترضي أحدا غير الله، لا تفعل أبدا ما يرهى، ما أفلح من يتبع هوى، فالله تعالى جل علا ربك فاذكره ولا تنساه.